أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نواصل نقرأ ما ذكر الشوكان رحمه الله قال الإمام الشوكاني رحمه الله وأما كونه يجوز النظر إلى المخطوبة فلحديث المغيرة عند أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي والدارمي وابن حبان وصححه أنه يعني المغيرة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا الحديث أخرجه من ذكره الشوكاني سوى ابن حبان، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي والدارمي من طريق بكر ابن عبد الله المزني عن المغيرة. بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة، وقد رواه عن بكر سليمان أو عاصم بن سليمان الأحول وثابت البناني، روى عن بكر عاصم بن سليمان الأحول وثابت البناني كلاهما عن بكر بن عبد الله عن المغيرة، وهذا إسناد صحيح. بكر بن عبد الله المزني ثقة ثبت، اختلف في سماعه من المغيرة، نفاه ابن معين كما في تهذيب التهذيب، وأثبته الدارقطني في العلل. فالحديث صحيح وله شواهد عن جماعة من الصحابة، سيأتي ذكر بعضها. يذكر الشوكاني حديث أبي هريرة في مسلم، وله شاهد عن جابر وعن محمد بن مسلمة وعن أبي حميد وغيرهم من الصحابة. بقي قوله وابن حبان. ابن حبان أخرجه لكن جعل الحديث عن أنس ليس عن المغيرة، أخرجه ابن حبان وكذلك ابن ماجة طريق أخرى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن المغيرة خطب امرأة، فجعل الحديث حديث أنس. الدارقطني في العلل المسألة رقم 65 800,000 ذكر هذه الطريق، طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس، وقال وهي وهم، وهي وهم. كذا قال الدارقطني مع أنه قد رواه عن عبد الرزاق على هذا الوجه نحو 7 من الرواه، فيهم أئمة ثقات منهم أحمد بن حنبل وعباس ابن عبد العظيم العنبري وزهير بن محمد وغيرهم، ولكن لعل الوهم جاء من قبل رواية معمر عن ثابت فهي مضعفة، رواية معمر عن ثابت. وقوله فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أي أن يحصل اتفاق وائتلاف. قال وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وفي الباب أحاديث. هذه المسألة وهي نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في إباحة النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها بشروط كما سيأتي. للأحاديث الكثيرة في ذلك، منها ما ذكره الشوكاني حديث المغيرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل أيضا أمره بذلك، وهكذا جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد في المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك. قال سهل فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه، أي نظر نظرا متكررا، ثم طأطأ رأسه. الحديث لما قال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. جاء أيضا عند أبي داود وأحمد وهو حديث حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وأيضا حديث محمد بن مسلمة أو محمد بن سلمة، محمد بن سلمة عند ابن ماجه وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها. إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها. وجاء أيضا في حديث أبي حميد أو أبي حميدة كذا، وأحمد ذكره في المسند في مسند أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إن كان إنما ينظر لخطبتها وإن كانت لا تعلم، إن كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم. وسنده صحيح عند الإمام أحمد. فمن هذه الأحاديث وغيرها نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في إباحة نظر الرجل إلى المرأة التي يريد نكاحها. أيضا عللوا قالوا لأن هذا عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد الحق في النظر إلى المعقود عليها. وأيضا لما فيه من المصلحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة، فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، أي هذا النظر أحرى في الاتفاق والائتلاف. وقد وجد خلاف، ابن قدامة رحمه الله نقل عدم الخلاف، لكن قد وجد خلاف، وهذا الخلاف ضعيف شاذ. نقل الطحاوي عن قوم الخلاف في ذلك، وأنه لا يجوز النظر لأنها أجنبية عنه. كذلك حكى هذا القاضي عياض كما ذكره مسلم في النووي في شرح مسلم، قال: وحكى القاضي عن قوم كراهته. وكذلك ابن القطان في إحكام النظر، ولعله يعتبر هذا الكتاب أحسن كتاب ألف في أحكام النظر، سماه إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، كتاب عظيم الفائدة. قال في صفحة 70 و400: وقال ابن رشد: إن من أهل العلم من لم يجز ذلك، إن من أهل العلم من لم يجز ذلك النظر المخطوبة. وحكاه أبو حامد الإسفرايني عن المقبري، وحكاه أبو حامد الإسفرايني عن المقبري، واحتج بالآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذا خلاف ضعيف مناقض للأحاديث الصحيحة الكثيرة التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي: هل يستحب هذا النظر؟ كلام ابن قدامة فيه نقل عدم الخلاف على الإباحة. عزا النووي رحمه الله في شرح مسلم وكذلك الصنعاني في سبل السلام إلى الجمهور أنه يستحب النظر، وهو الذي جزم به ابن القطان. قال: والصحيح عندي هو الندب لصحة الأحاديث بذلك، ورجحه الشيخ ابن عثيمين. بينما لو نظرت في كلام العلماء تجد كلام الأئمة الأربعة أو فقهاء المذاهب الأربعة يقولون يباح يجوز، يعني الشافعي قال يباح ومالك يقول يجوز، يعبرون بالإباحة أو الجوز، ولذا بعضهم عزى إلى الجمهور أنه يباح لا يستحب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه تنبيها جيدا ونقل عن ابن مفلح في الفروع كما في الشرح الممتع صفحة 19 من المجلد 12. قال: هؤلاء الأئمة عبروا بالجواز والإباحة، والظاهر أن مرادهم الاستحباب. قال صاحب الفروع وهو ابن مفلح رحمه الله الحنبلي: لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع، فلا ينافي أن يكون مستحبا. وهذه فائدة تستفيدها، أن الشيء قد يكون مستحبا، ويأتي في كلام العلماء كثيرا يجوز أو يباح، ومرادهم بذلك مقابلة قول من منع، أي الذي منع لم يصب بل يجوز هذا، ويكون مرادهم بقولهم يجوز أو يباح أي أن ذلك مستحب. ولا شك في استحباب ذلك لكثرة الأحاديث، وما جاء عن الأئمة بالتعبير بيجوز أو يباح، فكما قال ابن مفلح رحمه الله لعلهم عبروا بالجواز لدفع قول من يقول بالمنع، ولا ينافي هذا أن يكون مستحبا أي عندهم. فإذا جمهور العلماء على أن ذلك مستحب لصحة الأحاديث بذلك. بقي هنا مسألة، وهي هل يشترط إذن المرأة في النظر؟ في قولان. القول الأول أنه لا يشترط، بل يجوز النظر ولو بدون إذنها، ولو بدون أن تعلم، إذا كان قاصدا للزواج. وهذا قول جمهور العلماء. واستدلوا على ذلك بحديث أبي حميد الذي تقدم في مسند أحمد وسند صحيح: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إن كان إنما ينظر إليها لخطبتها، وإن كانت لا تعلم، وإن كانت لا تعلم. وتأيد هذا أيضا بفعل الصحابة رضي الله عنهم. جابر لما روى الحديث المتقدم عند أحمد وأبي داود: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرم، والمراد بالكرم أي أشجار العنب، أشجار العنب. قال: فكنت أتخبأ لها تحت الكرم حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. والسند حسن. جاء أيضا في حديث محمد بن مسلمة بن سلمة بن مسلمة المتقدم، محمد بن مسلمة أنا كتبته في المرة الأولى سلمة وإلا هو مسلمة: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها. قال محمد بن مسلمة: فخطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. فأخذا بهذه الأحاديث ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز النظر ولو بدون إذنها. هناك قول ثان، وهو أنه يكره النظر إليها بدون إذنها، وجاء في بعض المصادر يشترط أن يكون النظر بإذنها، وهذا القول رواية عن الإمام مالك. قال: أولا سدا للذريعة لئلا يستغل ذلك أهل الفساد للاطلاع على محارم الناس بحجة أن أحدهم يريد الخطبة. وأيضا قالوا: لأنه حق للمرأة فلا بد من إذنها فيه، والصحيح هو القول الأول أنه يجوز النظر ولو بدون إذنها لصحة الحديث بذلك ولتأيده بفعل الصحابة رضي الله عنهم. بقي قول مالك رحمه الله إنه يكون فتحا للباب للفساق بالنظر إلى محارم الناس. يقال ممكن سد هذا الباب بإعلام وليها، فقد تكون امرأة عندها حياء لا تطيق ذلك، أو لا يريد وليها كسر قلبها وخاطرها إن نظر إليها ثم ترك الخطبة، فيجعله ينظر إليها بدون علمها، بحيث إذا ناسبته قبل الزواج بها، وإن لم لا يكون في ذلك كسرا لقلبها وخاطرها حيث أنها تركت بعد أن نظرت. فهذا يمكن سد هذا الباب بهذا الفعل، فيتفق مع وليها على ذلك. بقي هنا قيود ذكرها العلماء ودلت عليه الأدلة في شرعية النظر أنه مقيد بقيود. القيد الأول أن تكون نية النكاح منعقدة، يريد الزواج، لتصريح ذلك للتصريح بذلك في الأحاديث، إن كان جاء في حديث أبي حميد إن كان إنما ينظر إليها لخطبتها، بهذا القيد إن كان إنما ينظر إليها لخطبتها. جاء أيضا في حديث محمد بن مسلمة إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة لامرأة ألقى الله في قلبه ذلك، فهو يريد النكاح ليس فقط للنظر إلى نساء الناس. القيد الثاني أن يكف عن النظر متى رأى ما يعجبه ويدعو إلى نكاحها، أو رأى ما لا يعجبه ويدعو إلى الإعراض عنها، يكف إذا نظر إليها ورأى ما يعجبه ويدعو إلى نكاحها فقبل، هنا عاد إلى المنع. وهكذا إن نظر إليها ورأى ما لا يعجبه وما يدعو إلى الإعراض عنها كذلك يكف عن النظر. لماذا؟ لأن الأصل أن النظر ممنوع محرم إلى النساء الأجانب، وإنما أبيح للحاجة، فإن حصلت الحاجة عاد إلى الأصل وهو المنع والتحريم. فينظر حتى يرى ما يدعو إلى النكاح ثم يكف، إن ناسبه ذلك أو لم يناسبه كف عن النظر. طيب هل هذا القيد ينافي التكرار، تكرار النظر؟ سبق معنا في حديث سهل بن سعد قال فصعد النظر إليها وصوبه، ما يفهم منه أنه كرر النظر وأعاده إليها. ولذا نص العلماء على جواز تكرار النظر، ليس معنى نظرة واحدة ويغض بصره، لا، ولو كرر النظر ما دام في مجلس النظر ولو كرره حتى يرى الأمر الذي يدعو إلى النكاح، فإن رأى ما يعجبه ويناسبه أو ما لا يعجبه ويرده كفى. هل يكرر النظر في أكثر من مجلس؟ إن كان ثم حاجة لا بأس، إن نظر في مجلس لم يتمكن لظلام موجود في المكان أو نحو ذلك، وكرر النظر في مجلس آخر لقصد الخطبة لا بأس. أما ما يفعله بعض المسلمين من عقد عدة زيارات وجلسات للنظر فهذا ليس بمشروع، بل هو من تقليد الغرب. يأتي الخاطب ربما يسمر الوقت الطويل وهكذا يكرر اليوم الثاني واليوم الثالث، فربما في بعض البلدان يخرج معها. فالناس في هذا الأمر بين إفراط وتفريط ووسط، فكن أنت من الوسط فخير الأمور أوسطها. من الناس من يتشدد في ذلك، قل ما يمكن النظر، إن كان تريد زواجا بدون نظر وإلا انصرف، هذا مخالف للأحاديث. مغيرة بن شعبة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذهب إلى بيت هذه المرأة فقال لأبيها وأمها إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، فكأنهما كرها ذلك، فنادت المرأة أي المخطوبة من وراء الستر إن كان إنما ينظر للنكاح أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حرقت عليه بالله فلينظر، وكشفت الستر. فالذي يتشدد في ذلك ويمنع هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من فتح المجال، يأتي الخاطب اليوم واليومين والثلاثة والأسبوع والشهر وكأنه قد صار واحدا من المحارم، وهو أجنبي، الخاطب أجنبي، أو يمكن من الخروج مع المرأة، وهذا تقليد للغرب وللكفار. والوسط أن ينظر إليها نظرا شرعيا. أيضا من القيود، القيد الثالث، ألا يخلو بها، ينظر مع وجود محرمها ووليها. قال ابن قدام رحمه الله في صفحة 90 و400 من المجلد التاسع قال ولا يجوز له الخلوة بها لأنها محرمة، أي ما زالت أجنبية والخلوة حرام، ولم يرد الشرع بغير النظر، لم يرد الشرع بغير النظر، فبقيت على التحريم، أي الخلوة على التحريم. ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فعلل بتعليلين، التعليل الأول لأنها لا تزال أجنبية والخلوة بها حرام، الأمر الثاني لأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. هذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن عمر عند أحمد وسنده صحيح، وجاء عن جابر وجاء عن غيره. فإذا لا يكون في النظر خلوة، وهذا من خطأ بعض الأولياء، إذا جاء من ينظر خرج من المكان وجعله ينظر مختليا، وهذا خطأ. لماذا؟ قال أنا لا أريد إحراجه أو أنا أحرج إن بقيت عنده، هذا خطأ، بل يبقى الولي عنده ينظر إليها مع وجوده. بقي هنا تنبيه نبه عليه ابن القطان في كتاب إحكام النظر في صفحة 75 و400 قال لو كان خاطب المرأة عالما أنها لا تتزوجه وأن وليها لا يجيبه لم يجز له النظر وإن كان قد خطب، لأنه إنما أبيح النظر ليكون سببا للنكاح. فإذا كان على يقين من امتناعه فيبقى النظر على أصله وهو المنع، وهذا قد نبه عليه جماعة من الفقهاء أنه إن كان يعلم أن المرأة لا توافق على الزواج به أو أن وليها لا يمكن أن يوافق، وإن كان قد خطب إليه، قد أرسل إليه من يخطب تلك المرأة، فلا ينظر. والمراد لا ينظر أي لا ينظر بدون إذنها وعلمها. أما إذا مكنه وليها من النظر فهذا دليل موافقته، فلا يكون داخلا في هذا. إذا مكنه وليها من النظر وأذن له فيه فهذا دليل قبوله، وإنما المراد أن ينظر إليه بغير علمها. إن شاء الله بعض مسائل تتعلق بذلك ستأتي إن شاء الله. عبا من عنده فائدة؟ ها؟ ما أسمعك. ها؟ أحسنت، أنا أعرف هذا. ذكروا في ترجمة تزوج 70 أو 74 امرأة. كان ربما طلق 4 وإذا كثير من الأحكام في هذه المسائل رواها المغيرة بن شعبة إما أحاديث أو أحكام قال بها. قالوا رجل طلق 5 مرة واحدة، 5 نساء، هل ممكن هذا؟ ها؟ ها يا بسام؟ ها؟ نعم. أحسن. قالوا رجل طلق الزوجة الأولى، فقالت له الثانية كيف تطلقها؟ اتق الله هي زوجته. قالوا أنت طالق. فالثالثة قالت كذلك، قال وأنت كذلك، والرابعة وأنت كذلك. فقالت امرأة من جيرانه أطلقت نساءك في يوم واحد بك جنون؟ قال وأنت طالق إن أجاز زوجك. قال زوجها قد أجزت ما صنعت. سيأتي معنى الطلاق أنه إن لم يكن لحاجة فهو مكروه، ولا يبعد أن يكون حراما كما قال شيخ الإسلام إن لم يكن له حاجة، وإنما هذا ذكره العلماء. أخ يقول الآن النظر يكون عند بعض الناس عبر إرسال صورة المخطوبة، هو في بلد وهي في بلد آخر، هذا يتضمن مفاسد النظر عبر الصورة. أولا أن التصوير حرام، وهذا يلجأ إلى أن يصور. ثانيا أن الصورة لا تبين الإنسان على حقيقته، والآن عندهم أنظمة في التصوير، رب إنسان يكون ليس بجميل فيجعل في الصورة من أجمل ما يكون، وهذا باب الخلاف وباب الشقاق. المفسدة الثالثة أن من شروط النظر أنه إن حصل مقصوده إما من قبول أو إعراض أن يقطع النظر ويكف، والذي في الصورة ليس كذلك، ربما يبقى ينظر إليها الأيام ويتلذذ بذلك. من مفاسد ذلك أنه قد يؤدي إلى رؤية غيره إن لم يرد نكاحها، تبقى الصورة معه ويستطيع أن ينسخها في أسرع وقت، ويكون ذلك ذريعة للضرر وللخلاف. فليتق الله المسلمون في مثل هذا التساهل. وأين غيرة الآباء الذين يفعلون كذلك، يرسل صور بناته إلى من يريد الخطبة؟ هذا ضعف في الغيرة. يقول: ولي أمر الخاطب مثل أبيه، هل يشرع له النظر إلى هذه المخطوبة؟ لا، ما يشرع. إذا قد عقد عليها يجوز، أما قبل العقد إنما ينظر إليها الذي يتزوجها، قال بحسب العرف، هذا العرف مخالف للأدلة، فكيف ينظر إليها والده وهو لا يريد الزواج بها؟ من الأخطاء الآن عند بعض الناس في وقت الخطبة، يذهب الخاطب مع أمه أو بعض محارمه، فتدخل تلك المرأة المخطوبة مع أمها أو بعض محارمها، فينظر إلى المخطوبة وإلى أمها وهن أجانب عنه، وربما بقي الوقت الطويل في ذلك، وهذا يتساهل فيه بعض الناس. موجود هذا. أنا أريد تقول لعله يحصل ذلك ما دام قد حصل. هل للمرأة الحق في النظر؟ سيأتي بعض المسائل ومنها هذه إن شاء الله في الدرس الآتي. وهذه ورقة أنه سيفتح لها عبد الله جزيلان درسا في التلقين الساعة 8 صباحا، وهذا الدرس خاص بمن حفظ القرآن ودرس التجويد، ويكون في السكن من يوم